بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا في ذكر أفراد صوم التطوع، وأخذنا النوع الأول وهو صيام ست من شوال، وأما الثاني فكما قال المصنف رحمه الله صيام تسع ذي الحجة. فقد يعبر بعضهم صيام العشر، ولكن المقصود بذلك الأيام التسعة، لأن اليوم العاشر يوم عيد لا يجوز صيامه. هذه الأيام التسعة قال الأيام التسعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها أو أنه حث على الصيام بعينه وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على عموم الأعمال في هذه الأيام، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيامي فضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطره بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. ولا شك أن هذه الأيام كما دلت عليه الأدلة أيام فضل، ولهذا اجتمعت في هذه الأيام أمهات العبادة كلها: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولم يقع ذلك ولم يجمع أو لم يتأتى ذلك في غير هذه الأيام، فإنها أيام صلاة وأيام صيام وأيام صدقة وأيام حج. ولذلك اختلف أهل العلم هل هذه الأيام أفضل من أواخر العشر الأواخر من رمضان، أو العشر الأواخر أفضل من هذه الأيام. والتفصيل الذي قال به شيخ الإسلام أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، أي أن هذا تفصيل جميل فيه الجمع بين الأدلة، وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن في تلك الليالي ليلة القدر، ولأن من هذه الأيام يوم النحر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فلأجل هذا كان الاعتبار في النهار أو في الليل في التفضيل. لذلك قال ابن القيم: فمن أجاب بغير هذا التفصيل فلم يمكن أن يأتي بحجة، من أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكن له أن يأتي بحجة. إذا لو مشينا على هذا الأصل وهو ما لهذه الأيام من الفضل العظيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأعمال الصالحات، فمعنى ذلك أن من الأعمال الصالحات ومن ذروتها الصيام، فيجوز إذن صيام العشر، فيجوز صيام العشر أو صيام التسع، بل يكون هذا مشروعا. ولكن أهل السنة ينبهون في ذلك أمرا، وهو أن لا يكون المسلم يعتقد خصوصية الصيام في هذه الأيام، وأن الصيام له فضل مزية ليس لغيره، هذا غلط، لأن الأدلة لم تدل على ذلك، وإنما يصام باعتبار أنه عمل صالح كغيره من الأعمال كالصدى وغيرها، ولا يفضل عمل على عمل إلا بدليل في يوم معين، فلا يقال الصيام أفضل من الصدقة في هذه الأيام إلا بدليل، ولم يرد دليل على ذلك. ولكن من حيث الصيام فهو مشروع، وكان بعض أهل السنة ينكر هذا ويقول صيام التسع بدعة، هذا غلط، ما هو بدعة؟ لأنه لا بد من إعمال الأدلة العامة إن لم توجد أدلة خاصة في ذلك، ولم يرد في ذلك إلا حديث حفصة وهو ضعيف، أنه عسلم صام العشر وهو ضعيف كما سيأتي في الشيء المصنف رحمه الله. ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي عسلم أو ما رأت النبي عسلم يصوم هذه الأيام. ولذلك قال بعضهم كما سيأتي الشوكان رحمه الله بأن هذا على حسب علمها، على حسب علمها، وهذا نقل من النووي رحمه الله في شرح مسلم، وذكره الشيخ الوريد الشوكاني أيضا في نيل الأوطار، ولكن هذا لم يرتضي بذلك بعض أئمة السنة كالعلام بن باز رحمه الله، فإن قال هذا بعيد من يقال هذا على حسب علمها. فعائشة رضي الله عنه من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد وهبت زينب نوبتها لعائشة، أو سودة نعم نوبتها لعائشة، فمعنى ذلك أن عسلم يكون في هذه التسع يومان عند عائشة رضي الله عنها، فكيف لا تعلمه إذن صيام إن صام؟ فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، قال أهل العلم، وليس في ذلك نقص لما لهذه الأيام من الفضائل، وإنما لكون صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأعمال أخرى ربما بالنسبة إليه تكون أفضل من الصيام، لا سيما مع الدعوة وغير ذلك من الأعمال التي كان عسلم يقوم بها، فبالنسبة إليه ربما تلك الأعمال كان أفضل من الصيام. لا أن الصيام هنا يكون بدعة أو أنه لا يصلح، هذا غلط. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما صيام تسعة ذي الحجة فلما ثبت عن عسلم في حديث حفصة عند أحمد النسائي قالت أربع لم يكن يدعه النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعاشر وثلاثة أيام من كل شهر، حديث فيه علل من ذلك الاضطراب. قال خرج أبو داود كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من شهر الخميس، هذا أيضا ضعيف. وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، هذا صح في مسلم. وفي رواية لم يصم العشر قط، وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم، هذا قلنا الجواب فيه نظر، فإن عدم رؤيتها بعيد، كيف يأتي عندها نحو يومين من التسع؟ قال وآكدوا التسع يوم عرفة، ثم إنه لم يأتي حث على الصيام من النبي صلى الله عليه وسلم على صيام تسعة ذي الحجة، لو أتى حث لقلنا ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، لكن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام بعينه، وإنما حث على الأعمال الصالحة كما تقدم. قال وآكدوا التسع يوم عرفة، لذلك يقولون صيام تسعة ذي الحجة ويوم عرفة، فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة كما هو معلوم عندكم، وصيام عرفة مستحب باتفاق المسلمين، وهو أفضل أنواع الصيام التي عينت ليوم معين، الأنواع التي عين للمعين، فأفضلها صيام يوم عرفة. ولذلك قال عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وكما هو معلوم عندكم أن الفقهاء ينبهون أن صيام عرفة إنما يكون مستحبا لمن لم يكن معرفا. معنى لمن لم يكن معرفا أي لمن لم يكن في عرفة، وأما من كان واقفا في عرفة فإنه لا يجوز له، أو يعني لا نقول لا يجوز إطلاقا، إنه يقول لا يستحب له، لا يشرع له، لا يشرع له. أما لا يجوز له هذا تكون باعتبار إن كان متمتعا فإنه يجوز له، إن كان حج حج تمتع فيجوز له بالاتفاق، لكن لا يشرع له ذلك. قال وأما صيام شهر، إذن النوع صيام شهر الله المحرم، فقد دلت الأدلة الكثيرة. أولا شهر الله المحرم هو الشهر الأول من الشهور القمرية، هو الشهر الأول من الشهور القمرية، يليه صفر، وهو الشهر الوحيد الذي ثبت في السنة إضافة إلى الله عز وجل بأن يقال شهر الله، كان عليه السلام يقول إن شهر الله. وكما هو معلوم من قاعدة أهل السنة في أبواب الاعتقاد أن المخلوق إذا أضيف إلى الله فإن إضافته من باب التشريف، هذا فيه تشريف هذا الشهر، لا سيما وهي من أشهر الحرم، كما ثبت ذلك أن عليه السلام إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، قال عليه السلام محرم ورجب أو ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب رجب مضر. فشهر الله المحرم أيضا فيها فضائل كثيرة، ولذلك شرعت الشريعة صيام هذا الشهر، بل قال النبي عليه وسلم إن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. وهذا باعتبار الزمن، وهذا باعتبار الزمن، فإن أفضل زمن يصام من أنواع التطوع أي صيام التطوع هو شهر الله المحرم. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه سواء في الأول في الوسط وفي الآخر، هذا الشهر الذي نحن فيه. ولكن كما هو معلوم عندكم أن آكد الصيام أو آكد الأيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء مع التاسعاء كما سيذكر المصنف رحمه الله، يوم اليوم العاشر واليوم التاسع من شهر الله المحرم. قال وأما صيام شهر محرم فلحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم وأهل السنن وسلم سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن، أحسنت. وأكد يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من أصحابنا وسلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ثم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. وقد تقدم أن يكفر سنة ماضية، وثبت في مسلم أنه لما أمر بصيامه قال يا رسول الله إنه يوم يعظم اليهود والنصارى، فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، فلم يأتي على العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون صيام يوم عاشوراء له مراحل أربعة. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها في مكة بدون أن يأمر ذلك أصحابه، بدون أن يأمر ذلك أصحابه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة كانت قريش تصوم الجاهلية وكان عسلم يصومها وما كان يأمر أحدا أن يصوم هذا اليوم، كان هذا صوم يصومه هو بنفسه. المرحلة الثانية بعد الانتقال للمدينة أنه أمر الناس بصيام يوم عاشوراء وألزمهم كما في حديث عائشة أيضا، فلما هاجر عسير المدينة أمر الناس بصيامه وأمر أن من لم يصوم في ذلك اليوم فليمسك بقية يومه. المرحلة الثالثة أنه ترك الأمر بذلك، وهذا بعد فرضية رمضان، أنه ترك الأمر بذلك وهذا بعد فرضية رمضان، سكت عن هذه القضية، لم يأمر ولم ينهى، وهذا هو الصواب خلافا لمن يقول أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما ألزم على الناس، سكت عن هذه القضية. فلما جاء فرضية رمضان سكت عن هذه القضية فلم يأمر بالصيام ولم ينهى عن ذلك، وهذا اللي دلت عليه الأحاديث. المرحلة الرابعة أنه في آخر عمره عزم على صيام التاسعاء أو اليوم التاسع مع المحرم مخالفة لليهود والنصارى أو مخالفة لليهود، كما في حديث ابن عباس الذي قرأناه إنه يوم يعظمه اليهود النصارى، فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع، إنما هذا كان عزما منه لمخالفة اليهود. فهذه مراحل يوم عاشوراء. قال وأما صيام شهر شعبان فالحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة أو من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وهو حسن. قال وفي الصحيحين من حديث عائشة ما كان يصوم في شهر، ما كان يصوم في شعبان، كان يصوم إلا قليلا بل كان يصوم كله في لفظ، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. صيام شهر شعبان، شهر شعبان هو الشهر الثامن من الشهور القمرية يليه رمضان ويكون بعد رجب. صيام هذا الشهر كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ما قلنا من النوع الأول الأيام التي كان عليه وسلم يحرص على صيامها، فمن هذا صيام شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام شهر شعبان، وكان يكثر حتى تقول عائشة بل كان يصومه كله، وفي حديث ابن عباس ما صام عليه وسلم شهرا قط غير رمضان إلا شعبان، وهذا يحمل الأكثرية أي أنه كان يكثر من صيام شهر شعبان لا أنه كان يصوم شعبان كله، أو يقال أنه في بعض السنوات صام شعبان كله وفي بعضها ترك، وهذا الذي يظهر. وعلى كل فصيام شهر شعبان من أنواع الصيام المستحب ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك. قال وأما الاثنين والخميس فلحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أخرجه أحمد الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه وأخرجه نحو أبو داود من حديث أسامة بن زيد، وأخرجه النسائي أيضا هذا ضعيف. قالوا في إسناده مجهول، مع أنه غصاه بن غزنبل مجهولان، لكن الحديث ضعيف لكن الحكم ثابت، يعني قد يكون حسن بشواهده الأدلة الكثيرة التي دلت على مشروعية صوم الاثنين والخميس. وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عليه السلام قال تعرض الأعمال كل اثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام قال يوم الاثنين هو اليوم الثالث من أيام الأسبوع، وهو من الأيام التي فضلها الله عز وجل على سائر الأيام، كما معلوم يليه الثلاثاء والخميس كذلك. اليوم السادس، وقد ورد في الشريعة له ما فضائل كثيرة، من هذا أن تفتح أبواب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم أنه قال يومان تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. ومن ذلك أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل وتعرض على رب العالمين يوم الاثنين ويوم الخميس. ومن ذلك ما المزيع ليوم الاثنين على الخميس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، وكان أيضا أنزل عليه الوحي في هذا اليوم. وعلى هذا الصحيح الذي يقرر الفقهاء أن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس، وإن كان لهما من الفضل ما أشرنا إليه. وصيام يوم الاثنين والخميس من الأمور التي يعرفه جميع المسلمين لا شك في ذلك، هذا من الأمور التي لا إشكال في ذلك اتفاقية. هذا الفصل سهل، لأن يعني من باب التحديات فقد ذكر أنواع صيام التطوع. قال وأيام البيض، أيام البيض يوم الثالث عشر والرابع عشر، أريد يوم الرابع عشر يبدأ من الثالث عشر، نعم، والرابع عشر والخامس عشر، أحسن. وقيل أيام البيض لأن لظهور القمر في هذه الأيام، أو ضوء في هذه الأيام، لظهور ضوء القمر في هذه الأيام قيل أيام البيض. وأيام البيض ثلاثة أيام من هذه الأيام التي أشرنا إليها، ويكون معها هذا صوم مقيد، لكن يكون معها ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا يكون صوما مطلقا. فلذلك يذكرون عند ذكر أيام الأدلة التي وردت على فضل صيام أيام البيض، والأدلة التي وردت على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولكن الفرق بينهما واضح، أن هذا صوم مقيد وذاك صوم مطلق، هذا هو الفرق بينهما فقط. قال وأما صوم أيام البيض فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره سلم ثلاثة من كل شهر، ورمضان رمضان، هذا تقدم معنا أنه في المطلق. قال أخرج أحمد النسائي والترمذي بن حبان إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر، في الباب حديث، يعني في الباب حديث يعلم بها ثبوت هذا النوع من أنواع الصيام وأنه مستحب. قال أفضل التطوع وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، هذا النوع هو صوم يوم وإفطار يوم، النوع الأخير على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله من أفراد أنواع التطوع، صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. وهذا أفضل الصيام باعتبار الطريقة التي تصام، هذا أفضل الصيام باعتبار الطريقة، لأن هذا ليس يوما معينا كيوم عرفة ولا في زمن معين كشهر الله المحرم، وإنما هذا باعتبار الطريقة. فأحسن طريقة في الصيام يسلكها السالك إلى الله عز وجل هي هذه الطريقة، وهي طريقة نبي الله داود عليه السلام في الصيام، صوم يوم وإفطار يوم. إذا ليس بين الحديث تعارض، فالمراد بفضلية هذا النوع أنه باعتبار إيش؟ باعتبار الطريقة التي تسلك في الصيام. وأفضل التطوع صيام يوم وإفطار يوم، هذا واضح. فالحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة، قال إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفع يرفعني حتى قلت صم يوم حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام ولا يجوز فوق ذلك البتة. فوق ذلك يكون صيام الدهر. سيذكر المصنف رحمه الله. إذن فهذه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من صيام التطوع، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى ما يتعلق صيام المكروه ثم الصيام المحرم، لكن انتهينا من هذا من المبحث الأول الذي هو صيام التطوع. إلى هنا بارك الله فيكم.